بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
وسائل التربية الإسلامية المؤثرة،
لفضيلة الشيخ
عمر ابن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة حول موضوع خطير يحتاجه كل واحد منا، وهذا الموضوع لا يمكن أن يستوفى في محاضرة واحدة، وإنما يحتاج إلى محاضرات متوالية حول الوسائل التي تكون سبباً لصلاح هؤلاء النشء والذرية. وما سأتكلم عنه سأمر عليه إمراراً سريعاً، ولن أقف مع كل عنصر أفصل فيه نظراً لضيق الوقت، وإنما أجتهد رأيي لعل الله أن ييسر المرور على أكثر هذه الوسائل. نبدأ أولاً بمقدمة. يجب أن نعلم أحبتي أن النشأ مسؤولية الجميع، والأبناء مسؤولية قلدت في رقاب آباء في رقاب الآباء والأمهات. ويجب أن نعلم أن أي مسؤولية نفهم منها أنك ستحاسب عنها يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم يقول والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأسئلة تحتاج إلى إجابة، ولا إجابة بمجرد الكلام يوم القيامة، وإنما بما تقدمه تجاه هؤلاء النشء من إصلاح وتوجيه ودعوة ونصر. وما دامت مسؤولية نفهم أن وراءها تبعة، وأن وراءها مهمة ضخمة، فلا بد من الاستعداد لهذه المسؤولية. قبل الزواج أنت حر، لست مسؤولاً إلا عن نفسك فقط، ولكن بعد أن تتزوج ويكون لك ثمة ذرية فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة، وهذه المسؤولية يشترك فيها كل من الأب والأم، فلا بد من تعاونهما جميعاً تجاه هذه المسؤولية. ثم نقول لأحبتي، يجب أن نعلم أن هذه الأمة لن تصلح في منهجها وحياتها ودعوتها وعلمها وتعلمها وتربيتها وإنشائها لذريتها إلا بما صلحت به الأمة السابقة، كما قال أنس رضي الله عنه، كما قال مالك بن أنس إن هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح به أولها. والسبب لأن المنهج واحد والطريق واحد، ليس عندنا تغير فيه. حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأخذ بها، ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كنت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة في التربية والتوجيه وفي الدعوة وغيره، فإنك تنجو يوم القيامة كما نجا الأوائل من قبل. مما يدل على أن منهجنا واحد، وتربيتنا واحدة، وديننا واحد، وذريتنا واحدة، وأولادنا يجب أن يربوا على هذا المنهج، وهنيئا لمن سار على هذا الطريق. ثم أقول تكمن الأهمية كذلك، وإن كان سأذكر أسباب طرق هذا الموضوع وأهميته، نحن في زمان نعيش في هذه السنوات الأخيرة حرباً عشواء من أعداء الإسلام، ربما لم يظهروا الآن بكثير من الآباء أن يحرفوهم عن صراط الله المستقيم، ولكنهم أصبحوا يتقنصون الذرية، يريدون هؤلاء النشء ليمسكوا بهم، لا لشيء إلا ليحرفوهم عن صراط الله المستقيم بأي وسيلة كانت، فهم يريدون تحويلهم عن دين الإسلام إلى دين آخر، وإن لم يظفروا فلا أقل من أن يسحبوا هويتهم الإسلامية ويقلبوهم إلى أن يتنكبوا عن دين الله تعالى. وهنا وجدنا بعضا من أبناء الإسلام ومظاهر لم نكن نجدها من قبل، وجدت عندنا كما سنذكر إن شاء الله في وسائل التربية. أليس من أبناء الإسلام من تكون شعوره كشعور الكفار لا فرق، ولباسه كلباس الكفار لا فرق، وهيئته وخلقه وتعامله وسلامه حتى تعامله في السلام أصبح يقلد الكفار في فعلهم وفي حركاتهم وسكناتهم. بالأمس القريب دخلت مخبزا وسبحان الله رأيت شابا عمره 11 سنة أو 12، وإذا عليه سروالا قصيرا عليه شيء من الوسامة وتبين شيء من فخذيه، فوقفت متقززا قلت له هداك الله، كيف بك أصلحك الله، هذا ما يليق بك، أنت ابن الإسلام وأنت فتنة بذاتك، وأنت تقلد من أرسولك لبس هذا اللباس، أصحابتك الأخيار ساروا على هذه؟ فطأطأ رأسه وكأنه يعتذر بلطف من استحياء. وها أقول لأحبتي ما نتيجة هذا الأمر؟ أننا أصبحنا نقلد الكفار في كل شيء يفعلونه. ووجد حتى وجد في بعض من الشباب الكبار يلبسون هذه الشورتات القصيرة ويمشون في الطرقات ويمشون بين أهليهم وذويهم ومحارمهم وغيره، وكانت الخطورة تكمن أن أبناءهم غدا سيكونوا كمثلهم. هنا أقول لأحبتي حاجتنا، يعني هذا الموضوع مهم جدا، لأننا عشنا في زمان رأينا كثيرا من الآباء في واقعهم المعاصر يظنون أن مهمتهم في التربية تأمين المواد الغذائية واللباس ومتطلبات المدرسة. ولذا أقول لكم أحبتي كلمة حق، من منكم جلس معه والده ليغرس الإيمان في قلبه، جلسات إيمانية، إما أن يحفظك شيئا من القرآن أو يعلمك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يربيك على شيء من قصص الصحابة الأخيار، يروي لك قصصا كانت في أمة قد مرت لأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بجنات عدن. وهذا أقول لأحبتي نحن في حاجة لهذا الأمر، وأصبح كثير من الآباء يظن أن مسؤوليته إذا بدأت الدراسة أن يؤمن لهم دفترا وقلما ومسطرا ويشتري لهم لباسا، وإذا جاء العيد دخل بهم الأسواق وأنفق مالا وقال الحمد لله استرحنا منكم ومن مشاكلكم، وظن أن المسؤولية هي في الأمور الدنيوية، نسي تأمين قضية التربية والإصلاح والتوجيه، وأظن الإنسان أن هؤلاء الأبناء ليسوا إلا كمثل ما يوجد عند الإنسان في البيت من طيور وبهائم وغيرها، وما درى أنه مسؤول عن غرس الإيمان في قلوبهم وتنشئتهم على الصلاح والاستقامة. أقول لأحبتي الآباء إن الأبناء كالأرض الطيبة، وإنها تحتاج إلى الزارع المجيد الذي يحسن الزراعة ويعرف كيف يغرس، كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وهنا أقول لأحبتي الآباء إن الأبناء ثروات في موازين حسنات آبائهم، بل هم أجور عظيمة ضخمة، فإذا استقام الإبن وأنت الذي ربيته وأصلحته كان كل شيء تعمله في ميزان حسناتك، كل شيء يعمله الإبن فهو في ميزان حسناتك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. فهنا ننظر إليهم إلى أننا أمام رصيد ضخم وثروة كبرى، والله إنها لأعظم من الذهب والمال والدينار والدرهم، متى نظرنا إليهم هذه النظرة حافظنا عليهم أشد المحافظة. وأقول إلى الله المشتكى، كثير من الآباء يخرج من الصباح إلى الظهر وبعد ذلك يأتي وإذا بأبنائه قد ناموا، ويخرج من العصر إلى قريب العشاء وإذا بأبنائه قد ناموا، ربما مضى له يومين أو ثلاثة ما رأى الأبناء ولا درع عن أحوالهم شيئا. إن حدثته الأم بمرض أحدهم أو بحاجته لكتاب وغيره ذهب يشتري ويوصل، وإلا فمهمته أن ينظر إلى المستودع ماذا فيه من المواد الغذائية، هل هي مكتملة أم لا، ثم يخرج. ونسي أبناءه، وأصبحنا في عصر كثير من الآباء وضعوا لهم استراحات وشققا يجلسون فيها من بعد المغرب أو ربما من بعد العصر إلى آخر الليل، ينظرون إلى قنوات وغيرها، وهو نسي تلك المهمة الضخمة. أهمية الموضوع الذي نحن نطرقه يكمن في أمور متعددة. أولها أن هذا الموضوع يحتاجه كل مسلم ومسلمة، بل كل أب وأم، بل كل شاب وشابة، ويحتاجه كذلك جميع شرائح المجتمع، الصغار والكبار، بل والله يحتاجه الملك والعامل. الملك له أولاد يحتاج أن يربيهم على الإيمان والصلاح والتقوى، والعامل الصغير الذي راتبه ربما 400 أو 500 يحتاجه لأن له ذرية وهو محتاج إلى هذا الأمر. يحتاجه كذلك الأثرياء والفقراء، يحتاجه العالم والجاهل. ما من إنسان يقول أنا لا أحتاج إلى فهم كيفية التربية لهؤلاء النشء. الأمر الثاني أننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المصائب والمغريات والملهيات، فتن يرقق بعضها بعضا، بل فتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم، وكل يوم تأتينا فتنة جديدة ما ندري ما الخبر. ويبقى الإنسان الذي يشعر بمسؤولية التربية خائفا أشد الخوف، ووالله كأنه يعيش في هذا المجتمع في مجتمع امتلأ بالأفاعي والسباع، ما يدري ما يتخطفه منه، أيتخطف ابنه أم بنته أم زوجته أم نفسه. فتن يرقق بعضها بعضا، بل أخبر النبي فتن تموج كموج البحر، فتن تموج كموج البحر. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحرص أشد الحرص أن نقع أمام تلك الظواهر في احتياط نفسي واستعداد لقضية الوقوف أمام هذه الفتن لتحصين هؤلاء الذرية. إن الآباء لا شك أنهم رصيد إذا ربوا على الإيمان والصلاح والتقوى. أمر آخر كذلك من أسبابه أن إهمال جانب التربية سبب لهلاك المجتمع. وما بالسبب؟ هؤلاء النشء الصغار والذين هم في أيدينا غدا هم رجالات المستقبل، منهم الطبيب والمهندس والضابط والداعية والعالم وغيره، فإن أغفلوا لم نجد من يصلح المجتمع. وأصبح الناس تستطيع أن تحكم على المجتمع بحكمك على نشئه وصغاره، فإن رأيت صغاره دائما حول حلقات القرآن ومجالس الإيمان والصلاح والتقوى رجوت أن تجد أمامك غدا مجتمعا إسلاميا تربى على الخير، وإن لم تكن فإنك ستجد أن رجاله رجعوا إلى الوراء ومصيرهم انحدار المجتمع، كما قال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. ويقول ربنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعوذ بالله أن نكون من القوم الذين يعذبون. أمرا آخر من أهميته أن تربية النشء هؤلاء الأولاد جزء من المسؤولية التي قلدت في رقبة الأب والأم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل أقول لأحبتي إن إهمال جانب التربية سبب لفساد البيوت من الداخل وتدمير لها دنيا وآخرة. كم هي البيوت حين تمر في الطريق فترى أن هذا البيت أبناؤه لا يصلون، وبناتهم في تبرج وسفور، وعلى سطوحهم تلك الدشوش والقنوات، تمر وأنت خائفا فزعا ما تدري ما حال البيت من الداخل، لكنك تحكم عليه بأنه بيت خرب لما لأن المعاصي تحيط به يمنة ويسرة. وكما أن إصلاح هذه البيوت سبب لصلاح المجتمع. إن الأسرة الصغيرة هي أول لبنة للأمة وللمجتمع وللدولة وللمجتمع الأكبر، فإذا فسدت هذه اللبنة اللبنة الأخرى تفسد وهكذا، لكن إذا صلحت وأصبح كل إنسان مهتما ببيته صلح المجتمع، وعرفت بأن هذا المجتمع مجتمعا مستقبله الخير. ثم نقول كذلك ينبغي أحبتي أن نحرص أشد الحرص على إنشاء هؤلاء النشء لأن أمتنا في حاجة إليهم. الأمة المسلمة تحتاج إلى جميع أفراد مجتمعها، ما نقول أن هؤلاء صغار فلا نهتم بهم. اليوم صغير وغدا هو رجل المستقبل، اليوم طفل صغير ولكنه غدا هو الموجه والداعية. لكأن بالأمس قبل يومين توفي شيخنا غفر الله له ورحمه الشيخ ناصر الدين الألباني، وفقدت الأمة معلما من معالمها. بالأمس كان طفلا صغيرا ريعان شبابه يعبث في الطرقات، لكنه ربي على محبة السنة والحرص على منهج السلف الصالح، فكان ذلك خرج لنا عالما من علماء الأمة لا ينسى على سطر التاريخ أبدا. ومن ينسى مثل هذا العلم؟ وقبله توفي شيخنا غفر الله له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقبله علماء سطروا حياتهم بما بذلوه في خدمة دينهم والتضحية له، أنشئوا على الإيمان والصلاح والتقوى، تربوا في بيت ترفرف حوله الملائكة وتحفه من جلباته، لم يتربوا على الزمر والطرب ولا على التقليد للغرب والكفر وغيره، وإنما تربوا على محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستفادوا من ذلك إفادة لأنفسهم وأفادوا أمتهم ومجتمعهم. إني أتأمل فأقول أرى عجبا، سئل شيخنا غفر الله له ورحمه الشيخ عبد العزيز بن باز عن سبب محبته للعلم وطلبه، ما زاد أن قال: والدتي رحمها الله كانت السبب في ترغيبي للعلم ومحبتي له. أتأمل أقول: توفي رحمه الله، لكن أصبح علم الشيخ في ميزان هذه الأم، فتواه في ميزان هذه الأم، تراثه وكتبه وفتواه وما تعلم الناس إنه يكون في هذه في ميزان هذه الأم، لأنها أم شعرت بمسؤوليتها تجاه المجتمع وتجاه دينها فأدت تلك المسؤولية. فيا ليتنا نجد أمثلة لمثل هذه الأم ولمثل هؤلاء الآباء الذين يخرجون لنا تلك القيادات، فما أصبح أحد يستفيد من العلماء على مر التاريخ إلا كان في ميزان العالم وكان في ميزان من وجهه لطريق الخير والإيمان والصلاح والتقوى. أقول لأحبتي: وسائل التربية المؤثرة كثيرة جدا، أسرد سريعا ولن أقف معها لأن الوسائل متعددة. أولها في قضية نجد في أول أمر في قضية اختيار الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول مؤدبا لنا جميعا: تنكح المرأة لأربع، ثم يقول النبي: لمالها ودينها وجمالها، ثم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والسؤال: لماذا يركز النبي على ذات الدين والصلاح والتقوى؟ إن التركيز الضخم لأن الأم هي المدرسة وهي المعلم والمربي، تتعاون مع الزوج فيصلح حالها ويصلح زوجها ويصلحون النشء على الإيمان. أقول لأخوات المسلمات: إياك أن تخاطري في الزواج من رجل لا يصلي وفي من رجل صاحب فجور ومعاص وظلمات، فاظفري كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الزوج: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفري أيتها الأخت المسلمة بذي الدين تربت يداك، فلا تنظري إلى ماله ولا إلى جماله ولا إلى غيره، فإن المهم هو الإيمان والصلاح والتقوى، لأن الإبن يتربى في هذه الأحضان. فإذا كانت الأم زامرة طاربة أو كان الأب زامرا طاربا ما وجد عندنا النشء الصالح. وهنا كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأتي أهله أن يقول أن يدعو بالدعاء العظيم: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وحين كذلك يولد أمرنا بالأذان في أذنه، أمرنا بتحنيكه، أمرنا أن نختار له أحسن الأسماء وأحبها، أمرنا له كذلك في يوم سابع أن نعق عنه، أمرنا بقضية الختان، كلها آداب، كأننا نهيئه من صغره لأن يصبح جيلا مستقبلا يؤثر في المجتمع، لسنا ممن يغفله إغفالا كاملا. والكلام على مراحل قضية التربية لا شك بأن لها مراحل. أول تلك المراحل مرحلة الطفولة، ولن نتكلم عن المرحلة الثانية، المرحلة المراهقة، الثالثة مرحلة الشباب واليفاع حين يصبح رجلا تبدو لحيته ويصبح متغيرا تصوره، ربما أصبح طول أبيه ويشعر أنه رجل فيحتاج إلى شيء من التربية الخاصة به. وهذا يجب لنا أحبتي أيها الآباء أن نعطي كل طفل أو كل شاب مرحلته أو كل ابن المرحلة التي هو فيها، فإذا بلغ مرحلة المراهقة ما نعامله كالطفل الصغير، وإذا أصبح شابا ما نعامله كصاحب الطيش، بل نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لاعبه سبعا وصاحبه سبعا، ويأمرنا بمؤاخاته كذلك إعداده كأخ لك سبعا، كأنها مراحل نربي هذا الابن فيها فيصبح بعد ذلك رجلا سويا نحتاجه في المجتمع. أول الوسائل التي أريد أن أتكلم عنها وهي مهمة جدا نحتاج إليها قضية القدوة. وأقول لكم أحبتي الآباء وأخوات الأمهات، إن الابن يرى أن أباه وأمه قدوة له، وهنا نجد الأبناء ما يريد أن يسمع سبا في أبيه ولا في أمه، بل تجده يغضب أشد الغضب حين يتعرض لهم. السبب لأنه يرى أن أمه وأباه المثل الأعلى في نفسه، وأنه الأسوة الصالحة، ويراه دائما في عينه مثاليا، يقلده في سلوكه، يحاكيه في أخلاقه. فالمربي إذا كان صادقا أمينا كريما عفيفا نشأ الولد على ذلك، لكن إذا كان المربي كذابا ليس صالحا ليس مستقيما نشأ الابن على هذا الأمر وهذا تأثر. أليس الله قد جعل لنا قدوات في واقعنا؟ جعل لنا أكمل القدوات كلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عائشة الصديقة حين سئلت عن خلق النبي ما زادت أن قالت كان خلقه القرآن. ونقول للأب اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمورك كلها، وليكن القرآن دائما هو خلقك وأدبك، فإنك تؤثر على أبنائك بالمشاهدة والمحاكاة. فيجب أن يربط الابن بالقدوات على اختلافها، أعظمها محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار، ثم يربط بكبار أئمة السلف وبالعلماء الربانيين وغيرهم والأئمة الكبار، ثم نربطه كذلك بأبيه وبأمه. وهذا يجب علينا أحبتي أن نحرص أن نكون دائما قدوة لأبنائنا، ما نكون قدوة سوء. فإذا رآك الابن وهو من الأمور اللطائف تسمع المؤذن ولست من أحرص الناس انطلاقا إلى دورة المياه للوضوء والركوع والسجود والإتيان إلى الصلاة، ما عاشك مثلك في التهاون وفي البعد عن طاعة الله تعالى. إذا رآك الابن أنك من أسرع الناس بحثا عن الزمر والطرب والنظر إلى الحرام وجد حياة يعيشها في داخله، فيجد حياة التناقض، فيرى أن أباه مثلا أعلى عنده وهو يشاهد عليه التفريط في طاعة الله والقصور أو المعاصي والظلمات، فكن أيها الأب قدوة. أركز على أمر لطيف وأوصي به أحبة الآباء، من رزق بأكبر أبنائه مثلا ذكرا فأوصيه أن يركز عليه أشد التركيز في التربية. والسبب لأن الكبير إذا صلح يأخذ عنك عبئا من قضية التربية، لكن إذا أصبح الكبير على فسق ومعاصي ثم صلح الصغير فإن الذين وراءه يشعرون بحياة التناقض، يجد أن أخاه الأكبر هو الذي عنده دش أو عنده نظر إلى الحرام أو تدخين وغيره، وأخاه الأصغر منه يجد عنده الصلاح والإيمان والتقوى، فيجده يعيش حياة التناقض ما يدري. فإن لم يعني يوجه توجيها قويا وتكثيفا عظيما في إصلاحه، وإلا فسرعان ما يتأثر بأخيه تأثرا كبيرا. فكن أيها الأب حريص أشد الحرص على بذل الوقت في تربية ابنك الأكبر، لأنه يصبح بعد ذلك قدوة لإخوانه. ليس المقصود أن يأخذ عنك المهمة فتكل إليه الضرب وغيره، لا، وإنما يعطيك أنك تعبت فيه، فيجد أن أخاه هو المسارع لحلقة القرآن، هو البعيد عن الغيبة والنميمة، هو البعيد عن السب واللعن والشتم إلى غيره. فإياك أيها الأب أن تفرط في تربية الأكبر، لأن له أثر كبير جدا. أقول لأحبتي في قضية القدوة، بعض من الآباء لا يعبؤون بقضية ضبط ألسنتهم، فتراه سبابا لعانا شتاما، فالصغار يسمعون منه اللعن لأب أو لقريب أو لابن عم أو لغيره، فإذا رأى اختصم مع أحد في الطرقات سمعوا منه اللعن والسب والشتم. الطفل عمره سنتين أو ثلاث يتلقفها مباشرة، فيظن أنها جزء من الحياة التي ينبغي أن يتعلمها ويستفيدها من والده. منها كذلك بعض من الآباء يبتلون بعادة التدخين، فتراه يدخن أمام أبنائه فيتأثر الأبناء بعد ذلك به تأثرا كبيرا، فيرون أن أباهم قدوة، فربما رمى الطفل الصغير الأب سيجارته، فيأتي الطفل عمره سنتين أو ثلاث يحمل السيجارة فيحاكي والده محاكاة كاملة، فكنت بذلك قدوة سوء وكان في موازين سيئاتك بدلا من أن يكون في موازين حسناتك. منها من نسميه من الوسائل الناجحة، يجب أن نبحث عن لأبنائنا عن رفقة تعينهم، وتأثر الإبن بقرنائه أشد من تأثره من غيره. وقد نقول لأحبتي هذا يكون في مرحلة يكون فيه نوع من التميز، وإن كان الأبناء الذين تريد أن تؤثر عليهم فلا تجلسهم مع أبناء تربوا على الطرقات والشوارع، فإنك قد يكون أخاك مضيعا لأبنائه، فإذا جلست سمعت السب واللعن والشتم وغيره من هؤلاء الصغار عمره 3 أو 4 سنوات لكنه لا يتورع من أي كلمة خبيثة يطلقها، متعود على الكذب وغيره، فلا تحرص أن يكون أبناؤك دائما معه ولو كان من أقرب الناس إليه، لأنه هؤلاء الصغار سيؤثرون على أبنائك. ابحث لك عن صديق قد ربى أبنائه على الخير، فليكن أبناؤك دائما معهم حتى يتربوا على الصلاح. وتأثير القرين تأثير كبير جدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في غير ما حديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. منها كذلك من الأمور المهمة وهي نسميها من وسائل التربية قضية الدعاء. إن هؤلاء الصغار الذين أمامك ما تدري ما يكون حالهم، ربما غدا يكون منهم من يشقيك ويتعبك ليلا ونهارا، قد يكون عندك أبناء عدة لكن ما تدري، ربما أحدهم يخرج فيغيب عن البيت يوما ويومين تتنكد حياتك، وكثير من الآباء أصيبوا بالسكر والضغط والآلام وغيره بسبب انحراف واحد من أبنائهم أو عددا منهم، وهنا أنت أيها الأب في حاجة إلى أن تحفهم بدعوات صادقة، والوسيلة المهمة الدعاء لهم دائما، فإن دعاء الأب لأبنائه مستجاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو عليهم وأمرنا بعدم الدعاء، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتصيب ساعة يجيب الله، ادعوا له بدلا من أن تدعو عليه. ولعلي ذكرت لكم في عدد من المحاضرات قصة من اللطائف، وهذه من واجب علينا دائما أن نحرص عليها. أحد الأحبة مدرسا في أحد المعاهد العلمية يقول عندي طالبين أخوين عجبت منهم في خلقهم وأدبهم وسمتهم وتعلمهم، كل المدرسين والطلاب في المعهد يرونه أنهم جيل مثالي، ويقول أنا تأثرت من تربيتهم فقلت لهم دلوني على بيتكم، فدلوني فزرت أباهم وقلت أنا ممن أعجب وكل المعهد معجب بهم، فما الوسيلة التي كنت تعملها مع هؤلاء الأبناء؟ أريد أن أستفيد منها لأؤدب أولادي بمثلها. فقال الأب بأسلوب لطيف لم يكن عندي كثير عمل غير أني إذا قمت آخر الليل ما نسوتهم من دعوات، لم أنسهم من الدعاء، أدعو لهم أن يقر عيني بصلاحهم، هم صغار وما تدري غدا يكبر فيصبح ربما غير المصلي، يصبح هو صاحب المخدرات، يصبح صاحب الجرائم، يصبح كذا، أنت مستقيم والناس يشعرون بالتناقض، هذا هو إمام المسجد وابنه هذا حاله إلى غيره، لكن ليس من شرط أنه متى كان عالما أن يصلح أبناؤه، فنوح عليه الصلاة والسلام ابنه على الكفر، ولوط زوجته على الكفر وغيره، ليس من شرط، لكن القصد أن نبذل الوسائل، ونسأل الله أن يقر أعيننا وأعينكم بصلاح ذرياتنا، ونراهم يعزون أو نفخر بهم ويعز الله بهم الإسلام ويحرصونهم على عز الإسلام. الأمر الآخر كذلك لا بد من ربط هؤلاء الصغار بالكبار، وأنبه على خطأ في التربية عندنا، كنا بالأمس لما كنا صغارا كان إذا دخل الصغير إلى المجلس الكبار يطردونه ويقذفونه، ويوجد عندنا كملاحظة يأتي الصغير عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 10 إلى المسجد ويكون من أولهم، فيأتي خلف الإمام أو قريب عند المؤذن، فيأتي كبير السن ينظر ويقذف به خارجا، نقول هذا لا يجوز لك شرعا أبدا، هو أحق منك في هذا المكان لأن الرسول أمره بالصلاة، حيث قال مروهم بالصلاة لسبع، لكن ما أمره أن يطرد وينفر من طاعة الله تعالى. وهنا أقول لابد من ربط النشء بالكبار حتى يستفيدون منهم خبرة وخلقا وكرما وشجاعة وأدبا وسمتا، فإنهم إذا احتكوا بالكبار أخذوا صفاتهم، بدلا من أن تربطهم بأبناء كمثلهم يعيشون كمثلهم في حياة المزح والدعابة وغيره، لكن إذا جلس مع الكبار استفاد استفادة كبيرة جدا. وبناء على ذلك نحن في حاجة إلى أن تستفيد أمتنا صغارها من كبارها، ونبدي لهم النصح، الكبير يبدي لهم النصح، لكن يكون بالأسلوب الأمثل الذي يكون سببا لتربيتهم وصلاحهم. لن نستطيع أن نربطهم بمجتمعنا الماضي، ففي السابق كان الناس ماذا كان عندهم؟ ينامون على الحصير ويأكلون طعاما بصفات معينة ولباسهم بصفات معينة. نحن في عصر تغيرت الظروف، لكن خير ما أعلمه من النصح لهم في التربية والدعوة والخلق وغيره أسديه لهم، فأنت مسؤول عنهم وكذلك الكبار مسؤولين عن تربية هؤلاء. كذلك ينبغي أحبتي أن نحرص أشد الحرص في مسألة التربية أن نملأ فراغ هؤلاء النشء. هؤلاء النشء يحتاجون إلى ملء الفراغ. أعطيكم كبرنامج صغير، برنامجا صغيرا الآن، كل منكم عنده أخ أو حتى الشباب الذين هم أمام عيني، من الصباح إلى الساعة الثانية نعتبرها دراسة، يصبح عندنا بعد الظهر بقية، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، ماذا نعمل؟ والشباب على قسمين، قسم تربوا في الطرقات فيصبح منذ أن يخرج يرمي بحقيبته عند باب البيت ثم يخرج فما يأتي إلا قريب غروب الشمس. ومن الناس من يكون دائما حول البيت ولكنهم يضيعون أوقاتهم. أقول أيها الأب احرص أشد الحرص على ملء فراغهم. وأعطيكم كمثال كبرنامج لطيف هنا، فإذا جاء الأبناء من بعد الظهر فالأبناء يختلفون في قدراتهم، فكن حريص مشجعا لهم على أن يبدأوا بحل واجبات، وكلما أمرتهم بأن يحلوا الواجبات جزءا منها في المدرسة خفف عليك كثير من مسألة دراستهم. وإن قاموا بحلها بعد الظهر طيب، وإلا فدعهم إن شاءوا أن يلعبوا إلى العصر لا شيء في ذلك، وإن أراد أن ينام عوده على أن ينام قليلا ولا أن يصبح مستمرا في نومه. لكن إذا أذن العصر فهنا جاءت المسؤولية، أنت مسؤول عنهم يوم القيامة أن توقظهم وأن تأتي بهم إلى المسجد. لا تقل إنهم جاءوا متأخرين فنتركهم إلى غروب الشمس، ستسأل وتحاسب بين يدي ربك إذا قد تركتهم. وما سيكون حجتك؟ جاءوا متأخرين من الدراسة، دراستهم لعلهم يوم القيامة لن يسألوا لماذا لم يتخرجوا من الثانوي أو يحصلوا على جامعة أو يواصلوا دراسات إطلاقا، لكنهم سيسألون يوم القيامة عن طاعتهم وإيمانهم وصلاحهم وتقواهم. انتبهنا لهذا. ثم أقول لأحبتي وصية لطيفة هنا، كن أيها الأب حريص على أن لا تربط أولادك بالطرقات، أبعدهم عن الشوارع. وأنتم تشاهدون أحبتي الآباء كل طريق تجد فيه ملاعب للشباب الصغار، ملاعب كرة أو جلسات للشباب، يجلسون على بيبسي وسندويتشات وهمبرجر وجالسين ما بين نظر للطرقات، ثم يأتي ذياب البشر يمرون عليهم بسياراتهم يمنة ويسرة، فربما تعرف على هؤلاء الأشرار وربما اكتسب أخلاق الطرقات، السب واللعن والشتم وغيره. فكن محافظا على أولادك أن محصنا لهم من الداخل. ليتنا كنا في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لكنا ما نخاف عليهم من الطريق، لا نخشى عليهم من الجار وأبنائه، ولا من أهل الطريق والشوارع، ولا من الشباب المراهق أطلاقا، لأنهم أهل إيمان، إن مروا نصحوهم ودلوهم ووجهوهم، وكانت جلساتهم حتى ترفيهم إسلاميا. أما الآن فإننا نخاف عليهم أشد الخوف، مخافة أن نبتلى بمصيبة أو نبتلى بقضية أخلاق سوء وغيره. فكن محببا لأبنائك أن يكونوا دائما داخل المنزل، وأوجد لهم ما يحتاجون إليه من أمور تعينهم، مسائل ترفيهية، طاولة تنس، ائتي لهم بأشياء من اللعب، ما يضرك أن كسروا لمبة أو فسدوا شيئا، فلا تكن محاسبا عليهم دقيقا. ما يضر كسروا لمبة 10 20، ما يهمني شيء، أهيئ لهم الوسائل لأني أخشى عليهم من مغبة أمور أكبر منها، فإني إن تركته وخرج للطريق رجع لي بعد ذلك أعض أصابع الندم، تمنيت أني ما تعرضت له. وهنا أملأ فراغه، يمكن ملأ فراغه عن جوانب كثيرة سأتكلم عليها إن شاء الله نحتاجها، ولعلي تكلمت عليها في مسألة دور الأسرة في الدعوة إلى الله. يسمع شريط ويلخصه فيكون له جائزة، أضع أسئلة في مسابقة على شريط ثم أضع له جوائز، أعطيه مسابقة لحفظ شيء من القرآن، لحفظ شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا له أثر كبير جدا. من الوسائل التي أرى أنها مهمة وهي تكملة البرنامج بعد العصر، ليكن الأبناء والبنات في حلقات القرآن، وهذا نحتاجه كلنا. والله ما أسعدنا حين نجد أبناءنا حفاظا لكتاب الله. تجدك ربطت ابنك ما يحفظه إلا جزءا أو جزئين، بعد مضي فترة تسأل ماذا الخبر؟ قال بقي علي 3 أجزاء أختم القرآن. شرف لك وعز، بل هذا حصانة له، وتصبح البنت حافظة لكتاب الله والابن حافظ لكتاب الله. بعض من الآباء هداهم الله يعللون يخافون على مستواهم الدراسي، نقول رويدكم تجربة واضحة، أفضل الطلاب ولله الحمد خلقا وأدبا وسمتا هم أهل القرآن. ويحدثنا كثير من مدراء المدارس وغيرهم يقولون إن الأوائل الذين يأخذون الدرجات العلى هم أصحاب حلقات القرآن، فلا تخشى عليه إطلاقا. والسبب إن حفظ القرآن يربي ملكة الطفل على الحفظ، فتصبح المعلومات التي تأتيه ليست شيئا أمام ما يحفظه من كتاب ربه، وبناء على ذلك يستوعب المادة بسهولة ولله الحمد، ونعتبر تلك أول بركات القرآن. فلله الحمد أن نجد مثل هذه الأمور. قد يقول بعض الناس عندهم إرهاب، نقول رويدك أنت في حاجة إلى أن لا تسيرهم، فيصبح العصر للقرآن بعد المغرب وجزء من العشاء لحل الواجبات وما يحتاجونه، ثم ينام الإبن قرير العين بعد أن ملئ فراغه يوميا في خير يستفيد منه دنيا وآخرة. من الوسائل كذلك ينبغي إبعاد الأبناء عن الوسائل التي تفسد قلوبهم وتضعف إيمانهم وتهدم في نفوسهم الصلاح. وكم نجد حقيقة نجدها شكوى ونسمعها دائما من نساء في بيوت، ومن كذلك أبناء في بيوت، حين تسألهم ما الخبر، وتسأل أول ما تسأل حين ترى مشكلة أو جريمة أو معصية أو فسقا، تسأل هل عندكم أداة الإفساد من القنوات الفضائية وغيرها؟ قالوا نعم. قلت أنتم تخربون بيوتكم بأيديكم، فلا تكن أيها الأب ممن يدخل الأمور التي تفسد قلوب أبنائه، كن ممن يغرس الإيمان والصلاح والتقوى. الإبن إذا دخل وسمع البيت منذ نعومة أظفاره، يسمع في البيت إذاعة القرآن كل يوم، هي تدوي محاضرة ودرس وفتوى ومسائل علمية وغيره، وش يكون نتيجة بعده؟ يتربى على محبة الخير. وكنت أعجب يعني من اللطائف ولله الحمد، يعني بالأمس كنت مع الصم والبكم، مجموعة من الأحبة من الأخوة الملتزمين من الصم والبكم، كم من اللطائف سافروا لإحدى الدول الإسلامية والعربية لمسابقات وغيره، هم ما شاء الله الصلاة وعبادة وغيره. الصم الآخرون سألوا عندكم مرضى؟ قالوا لماذا؟ قال لماذا تكثرون الصلاة؟ هم عجبوا، طيب كيف تصلون أنتم؟ قالوا نصلي كل جمعة. وهذا أمر عجيب، أمر عجيب، يعني أن ينشأ الإنسان على ضعف العبادة في قلبه. وهؤلاء ما وجدوا في مجتمعهم الذي هم فيه، وجدوا ما سمعوا قرآنا ولا ذكرا ولا محافظة على طاعة ولا صلاة ولا غيره، ونشأوا على بيوت لم يكن الإيمان يعشش فيها، وإنما نشأوا في بيوت دائما مزمار الشياطين يدوي فيها، وما شاهدوا صورا لأهل الإيمان والصلاح والتقوى، ما كانوا يشاهدون إلا أهل الفن والزمر والمعاصي والفسق، عيونهم ملأ بهؤلاء، لكنهم ما رأوا مجتمعات الأخيار وخير وما فيها من الخير. وهذا يجب لنا أحبتي أن نوجد الأجواء التي تعيننا على مثل هذه الأمور. من الوسائل المهمة أيها الأب، احرص أشد الحرص على أداء العبادات في داخل منزل. العبادات في داخل المنزل أمرها مهم جدا في التربية، فإن الطفل الصغير حين يرى أباه، وهي من السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل صلاة المرء في بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا المكتوبة. من منكم يصلي السنن الرواتب في داخل منزل؟ صلاة المغرب قد نقول محاضر ما في إشكال، لكن صلينا المغرب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يصليها في المسجد، ينطلق إلى داخل المنزل يصليها فيه. لما الطفل الصغير ينشأ يرى أباه يركع ويسجد منذ صغره، يرى أن أباه خاشعا لله راكعا، يسمع القرآن يدوي داخل المنزل، يرى أباه في آخر الليل يصلي قيام الليل قبل أن ينام، يركع ويتوضأ ويصلي. فهذا يؤثر في الأبناء تأثير عجيب جدا. إن الأبناء لا يعرفون عن الصلاة أصلا، حتى يتابهم بعد مرور السبع يأتي الابن يلح على والده، أنا أريد أن أذهب إلى المسجد، وهو ما يدري ماذا يعمل، فيأتي إلى المسجد يعبث ويلعب ولم يتأدب بآداب المسجد. لكن إذا صلي داخل المنزل كان له من الأثر العظيم في صلاح هؤلاء النشأ. ولذلك أقول لكم الطفل في قضية المحاكاة لأبيه محاكاة عجيبة. يأتي الطفل صغير، أنت تصلي في صلاة سنة المغرب، وربما يكون إنسان مرهقا أو سنة الظهر البعدية أو القبلية وغيرها، وأنت في أثناء الصلاة تتساوب، تجد الطفل الصغير يتساءب يظنها جزء من الصلاة ما يدري ما هي. أليس هذا واقعا نشاهده؟ وينشأ ناشئ الفديان فينا على ما كان عوده أبوه. فعود دائما أن يكون بيتك مليء بالعبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. بيوت كثير من المسلمين الآن مقابر، لا يسمع فيها القرآن ولا يتلى فيها ولا يرى فيها الركوع والسجود ولا غير من العبادات. نقول رويدك، هذه جزء من المهمة التي أنت مسؤول عنها يوم القيامة. من الوسائل كذلك التي نرى أنها مهمة تربية الأبناء على محبة القراءة والاطلاع. ربما كثير من الشباب في عصرنا الآن، وقليل منهم الآن، لو تعطيك كتاب تقرأه يجلس عنده 5 أشهر ويمكن 40 صفحة ما خلص، كل ما قرأ ورقة ورقتين تضايق وسكر، لأن ما تعود على حب القراءة. لكن الطفل الصغير لا بد من ملء فراغه، ومن ملء فراغه تعويده على القراءة. اشتري له القصص الإسلامية، أو أنك تأتي تشري هذه القصص وتأتي بها إلى البيت. فإذا كان صغيرا لا يحسن القراءة، أجلس معه وأقرأ عليه قصة وقصتين، هذا قصة كذا، وثم تورده عليه، والله لها من الأثر الكبير. يحدثني أحد الأئمة يقول كنت إماما لمسجد، وكان عندنا صبية صغار يمكن 7، 8 إلى 10 يلعبون في المسجد. يقول فجمعتهم يوما وقلت لأحدهم، نادي الشباب كلهم تعالوا، يقول فجعلت لهم درسا بعد المغرب في سير الصحابة، فكنت أقص عليهم، يجتمع هؤلاء الصغار وأعطيهم قصة. والله إني يقول فذكرت لهم قصة خبيب رضي الله عنه وأرضاه لما قتل، وأذكرها لهم، الطفل الصغير يبكي وتنهمل عيناه بالدم، متأثر بهذه القصة. فهنا تربي أبنائك على محبة القراءة والاطلاع. وكنت أعجب بالأمس، كان كثير من الأمهات إذا رأوا أبنائهم يشترون هذه الكتب، وكانت كثيرة، قالت لو تقرأها كلها، وبعض العام يقول تصبح مجنون، من يقرأ هذه؟ مساكين، لأنهم لا يعرفون قيمة القراءة ولا ثمرتها ولا فائدتها، فهم معذورون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكننا نريد أن ننشئ أبناءنا على محبة العلم والاستفادة ليكون من الأثر الكبير. وينبني على هذا الأمر إنشاء مكتبة صغيرة في داخل المنزل، ولعل الله أن ييسر أن يخرج مكتبة المنزل المسلم. يعني كل منزل لابد أن يكون فيه مكتبة، وليست هذه المكتبة خاصة بالعلماء فقط أو بطلاب العلم، كل بيت مسلم يحتاج إليها في مسائل علمية وتربوية وفقهية وتفسير آية من القرآن ومعنى اللغوي، مكتبة صغيرة. فإذا تربى الابن على رؤية الكتب ومحبتها وغيره يكون لها من أثر. ولهذا ترون أحبتي الأطفال الذين ليس في بيوتهم كتب أو مكتبات، تراهم دائما إذا دخلوا عند أحد عند كتب أخذ يمزقون مع القلم، ما يحترم الكتاب ولا يعرف قيمته، يخطط ويلعب بالكتاب. لكن البيوت التي ملئت بالمكتبات وغيره تجد يحفظها وما يتمزق منها شيء ويتربى على محبة العلم، وإذا وجد كتابا في الأرض رفعه واحترمه. لما؟ لأنه أنشئ على هذا. لكن إذا كان الأب لا يحرص على هذا الأمر ينشأ الطفل على غير محبة للإطلاع والقراءة وعلى عدم حرص على الكتب. منها كذلك ينبغي لأحبة الآباء أن يحرصوا أشد الحرص على اختيار المدارس الجيدة لأبنائه، والسبب لأن الابن يتعلم في المدرسة أكثر مما يتعلم في البيت، ويمكث في المدرسة وقتا طويلا في صقل مواهبه ونمو عقله وكذلك في توجيهه وإدراكه، ويجلس فيها ربما المدرسة مع المعلم أكثر مما يجلس مع من؟ مع أبيه وأمه وأهله. وإذا كان المدرس طيبا صالحا مستقيما فإن لهذا أثر كبير جدا على صلاح هؤلاء الناس. لكن إذا أدخلت ابنك في مدرسة، أحكيها واقعا أحبتي، أنتم آباء، من منكم سأل عن المدرسة؟ وبعد أن الحي مجاور لنا في عدد من المدارس، فأصبح الأب يمر ويسأل هنا وينظر إلى المدرسين وغيره. فإذا كان مدرس ابنك هو المدخن وهو السباب الشتام اللعان، يتحدثني أحد المدرسين وهو يقول لي والله أنا عجبت، أوكلوا إلي تعليم الدروس العلوم الإسلامية فقه وحديث وتفسير وأنا ما أني بصلي، عجيب، وش يخلوني أدرس الناس؟ هؤلاء الآن يدرسون أبناءنا، ينشئهم على أي شيء؟ ما ينشئ على شيء يستفيد منه دنيا ولا آخرة، مجرد أن يحقنه بمعلومات ثم ينتهي، مع أن المدرس له أثر كبير في صقل موهبة الطفل. وهذه المسؤولية تكون ضخمة على المدرسين في المرحلة الابتدائية. كنت أعجب يوما وأعجبني حقيقة تصرف مدرس لطيف. طفل كان عندي لما جئنا وقت الظهر قلت له اذهب توضأ، قال لا أنا متوضئ. قلت متى؟ من الفجر متوضئ؟ قال لا، المدرس يقول لنا ما أحد يخرج من المدرسة إلا متوضئ، علشان إذا خرج على طول يروح المدرسة مسجد ما تفوت التكبيرة الإحرام ولا صلاة الجماعة. ما غرس في نفسه معنى لطيفا، معنى عظيم هذا، نحن في حاجة إليه. وليتنا نجد أمثال هؤلاء المدرسين الذين يحيون في نفوسنا المعاني الإسلامية ويجعلون في قلوبنا محبة الله ورسوله، أربيه على محبة الإسلام، أربيه على الدفاع عنه، أربيه على البغض الكفر والكافرين، أربيه على محبة أهل الإيمان والعلماء وغيرهم، وأربيه كذلك على بغض أهل المعاصي والفجور والمعصية. إذا نشأ الطفل من صغره على هذه الأمور سبحان الله يكون له من الأثر. أين سيكون؟ المدرس له أثر كبير جدا في التوجيه. ومشكلتنا أن أصحاب التدريس حين تسألهم ما دوركم في المدرسة؟ قال أهم شيء وقع الصباح وعند الظهر بوده أن يبحث عن مدرسة الابتدائية علشان يطلع قبل الظهر أو عند الظهر يذهب، علشان اختياره لأجل ينام مرتاح جدا. وهذا جهلا منهم نسوا المسؤولية التي قلدت في رقابهم وسيسألون عنها. فهذا يجب على الآباء أن يحرصوا أشد الحرص على البحث لأبنائهم عن مدارس توجه أبنائهم. منها كذلك ينبغي أن يحرص كل واحد من هؤلاء الآباء متى رأى على ابنه شيئا من الأخطاء أن يسارع لتصحيح الخطأ عنده، فإن تصحيح الخطأ مسؤولية ضخمة لهؤلاء الآباء. ما من ابن لو يوجد عنده خطأ، قد يضرب أخاه، قد تسمع منه لعنا وسبا، قد تسمع منه خلقا بذيئا، قد ترى منه تصرفا سيئا، هذا يجب لنا أحبتي أن نحرص على توجيهه مباشرة، لكن ما يكون بالأسلوب الذي يستعمله العامة. بعض من الأباء يقول ربما نحكي عن واقعنا، أخطأ الولد مباشرة يا أحمار ما تفهم، ومباشرة. وبعضهم ربما أخذ نعنته وضربه على وجهه، قال أنت تحتاج إلى شيء من التأديب، ما أنت برجال وكذا، فحطم المعنويات. ممكن أن أخذ لوحده وأوجه توجيها يصلح قلبه، لكن إذا شعر بأنك دائما أسلوبك معه شرس وتوجيهك للأخطأ ليس جيدا تأثر تأثر كبير جدا، وحين يقع في الخطأ تضيق عليه الأرض بما رحبت، ما يدري ماذا سيأتيه من التصرفات السيئة التي تكون عند الأب. لكن كانت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بأسلوب لطيف مؤثر أثر في نفوس الصحابة فكسب قلوبهم ولم يكن له شيء من مثل الآن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في داخل المسجد. يعني كمثال بسيط، لو جاءنا طفل صغير وفي المسجد ما يدري، بحث هنا وما وجد مكان يبول، فبحث في زاوية المسجد جلس يبول، وش يكون موقفنا معه؟ نحن أول ما يجد الواحد يا حمار ما لقيت غلة في المسجد، والثاني ضارب الكف على وجهه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى قال دعوه لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه يكمل بوله وبعدين نتكلم. وماذا كانت النتيجة؟ انتهى من بوله، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه الأمور، ما يصلح فيها. أدبه أدب عديد، صب عليه ذنوبه مما لما قام يصلي هذا الأعرابي دعا اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معه، لأن هؤلاء يتكلموا عليه. قال النبي لقد تحجرت واسال. معاني لطيفة في التربية عجيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يعتليه ابنه ويصعد على كتفه وهو ساجد ويطيل السجود الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى خشي الصحابة أن الرسول أصابه سوء. لما انتهى الرسول من الصلاة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله يعني أطلت في السجود؟ قال إن ابني اعتلاني فكرهت أن أعجله، يعني ركب على ظهري وما أردت أني أعجل عليه، علشان نحن لو جاء الطفل وركب على ظهرك نسفت به ربما ترميه حتى تنكسر رجلها ورأسه، وهذا ما أدبتيه وأمه عنده سببتها وشتمتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان عندي حقيقة بعض الأحاديث الصحيحة، يعني كان بعض الصحابة يقول عقلت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآه ودلع عليه لسانه، يعني طفل صغير ربما تأتي إليه وأنت تنظر إليه تدلع لسانك عليه فينظر فيدلع لسانه تلاطفه. بعض من الناس ويكون كحال الأعراب، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم الأقرع بن حابس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأطفال ويقبل، قال تقبلون أولادكم؟ والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحد منهم. بعض من الناس يكره أن يحمل طفله معه ويكره أن يحمل، الرسول يعتاله بالطفل الصغير ثم يحمله ويبول على ثيابه، ما سب أمه وكذر، قد تحمل الطفل الصغير وأمه غافل عنه ويكون رطب ويقدر ثيابك، ماذا يحدث؟ يسب أمه يشتمها أنت ما عندك مفهم وتربي ونجسنا ونجس ثيابي وغيره وغيره ولدك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الطفل ربما ليحنك أو ليدعو له ويبول على ثيابه، ثم يأتي بالغلام بوله يرشه رش ويمشي ويصلي ولا شيء تغير عنده. هنيئا لمن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي رضي الله عنه الصغير يقول وفي الحديث الصحيح يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه رسوله، وكان عمر 5 سنوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما رأى الطفل مج في وجهه قليلا من الماء ضحك يقول ما نسيتها أبدا. الأسلوب لطيف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما أحوجنا إلى هذه الأمور، متى وجد الخطأ نعالجه بالأسلوب الطيب اللطيف. منها كذلك أقول لأحبتي ينبغي للآباء أن يبعدوا أبنائهم عن حياة التناقض والتضاد سواء داخل المنزل أو الشارع أو غيره. الابن يتعلم في المدرسة أن الغنى حرام ثم يدخل وبيته زامر قارب، يتعلم في المدرسة أن الصلاة من أركان الإسلام 5 ولا بد من الحافظة عليها، يرى أن أباه لا يشهد صلاة فجر ولا جماعة ولا غيره، يعيش حياة التناقض. هذه تؤثر في نفسية الطفل تأثير عجيب جدا، ويعرف أن الكذب حرام ويرى أن أباه يكذب، يعرف أن هذا الأمر محرما ويرى أن أباه هو المسارع أو يجده في بيته، التماثيل والصور محرمة ويرى أن صورة أباه معلقة هنا وهناك وعندهم في بيتهم تماثيل، يعيش حياة التناقض ولو كان صغيرا، لأن الطفل مولود على الفطرة، مولود على الفطرة يعرف أن هذه أمور لا تصلح. فواجب علينا أحبتي أن نبعد أبناءنا عن هذا الأمر. من الوسائل اللطيفة وأرى أنها مهمة جدا جدا ربما لكن كأثيرها كأسؤال ولن نطلب إجابة، أسألكم يا أحبتي الشباب، هل منكم أحد كان والده يجلس معه يوميا يشعر أنه يجلس عنده والده ويتكلم معه يوسع صدره وغيره، وإلا والده مع زملائه والطفل جالس في البيت مع أمه ما يدري وين يروح، إما ذهب لدوري في الشارع يتعلم ولا كان مع تربية من الشباب معينة مؤثرة عليه؟ نقول نحن أيها الآباء ليكن لك جزء من الوقت تجعله باقيا في بيتك أنت، بعد العصر بعد المغرب لا مجال للطلوع، هذا مجهول السبب. ما السبب؟ أبناؤك يشعرون أنك جزء من البيت، وأن لك نوع من التأثير. إن وجد مشكلة سألوك، إن أرادوا حلا لواجباتهم كنت حولهم. كثير من الأمهات تصيح تقول ما أستطيع لأبنائي، لكن إذا وجد الأب في داخل البيت تجد الأم تقول تحل واجباتك ولا علمت أبوك. لكن إذا كان ما عنده أب في البيت شعر أنه رائع يعيش حياة اليتم، وإن كان والده دائما عنده مكتب عقاري من بعد العصر للساعة 12 من الليل جالس في المكتب العقاري ما بين سواليه وساعة صلاة، أو عنده بقالة أو محل، فيصبح الابن الصباح هو في المدرسة والعصر لا يرى أباه، فكيف يكون الأب يعني أثر في البيت وتأثير عليه؟ وهذا يعطينا أن الأب مسؤول عن هذا الأمر سؤال كبير جدا. من الوسائل أقول لأحبة الآباء، كن من أحرص الناس على الاستفادة من خبرات الآخرين. كم نجد من الآباء عندهم أبناء فيهم من الصلاح والخير، ليس عيبا أن أقرأ على هذا الجار أو على هذا القريب أو على هذا المدرس أو على هذا الأب الذين أبناؤه على خير وصلاح وأقول جزاك الله خير، وش الوسائل التي استطعت تربي أولادك؟ اقرأ عليه قبل أن يفسد الأولاد، لكن إذا فرطوا من عندك ربما تعض أصابع الندم ما تستطيع. اسأله في أول الطريق، كن معدا العدة، فإننا إذا أردنا أن نسافر نحمل عدتنا معنا من قبل، فأعد العدة من قبل فاستفد من خبراتهم. منها كذلك أوصي أحبتي الآباء بقراءة الكتب المتعلقة بالتربية، فهي مهمة جدا جدا. ادخل المكتبات تجد جناح تربية الأولاد، وإن كان ترى في بعضها بعض الملاحظات مثل الكتاب وكان من أقدمها حق عبد الله ناصح علوان ذكر فيها وفيها نزعة بعض التصوف، يجب أن يكون له شيخا وطريقة معينة وكذا، ليس لكن يكون له مربيا موجها صح. وكتب كثيرة كتبت عن تربية الأولاد، ليكن لك نصيب منها، اشتر منها 5 كتب واقرأها ثم تترجم تلك، وما أشكل عليك سل غيرك عنه. موجود ولله الحمد أشرطة كثير عن تربية الأولاد، تمر التسجيلات الإسلامية فتجدها، اسمعها وأنت ذاهب للعمل، وفي أثناء رجوعك تستفيد خبرة وتتعود على كيفية التربية الصحيحة. منها وهي من المعاني اللطيفة، كن من أحرص الناس على الإتيان بأولادك معك للمحاضرات، والله إن لها أثر كبير جدا على الإنسان. يعني ما يضرك أن تأتي بابن 5، 7 سنوات، 8، 9، 10 تأتي به معك في المحاضرة وتقول اجلس شوف ما من الفوائد، سجلنا فوائد، اكتب لنا 2 3 من اللي قالها الشيخ، اكتب لنا كذا، فسبحان الله يصبح أذنا صاغية ويستفيد. احتكاك النشء وهم صغار مع طلاب العلم والمشايخ والعلماء له أثر كبير جدا في توجههم، ربما يحب العلماء وغدا يصبح طالب العلم ويستفيد. هذا يسأل الآن كيف تعلم هذا العلم، يرجع والدك معك، طيب هذا الشيخ قال واجد، وش وين استفاد منه؟ جلس يوم كان صغير تعلم، فتحيي في نفسه محبة العلم وأهله، كم له من الأثر. ما أنسى كلمة لشيخنا غفر الله له، كنا نقرأ عليه رحمه الله في زاد المعاد، فذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ له استفاد منه حضر دروسه وقال أنه توفي في عام كذا، الشيخ رحمه الله بن باز تأمل العام اللي توفي فيه الشيخ والعام الذي ولد فيه ابن القيم، فوجد أن 7 سنوات، قال ما شاء الله، ابن القيم حضر درس الشيخ عمره 7 سنوات، نحن في زمان جهل كبير، ولعلنا هبه عليها في مسألة آداب طالب العلم. آداب طالب العلم ينبغي أن نحرص عليها. كمثال بسيط الآن، ما يضرك أن تذهب أنت وأولادك، يعني عندنا علماء كان في حياة شيخنا رحمه الله بعض طلاب العلم يأتي بولد عمره 6 سنوات، 5 سنوات يحضر في درس الشيخ بن باز، تأتي تقول هذا بن باز، هذا الشيخ، هذا كذا، إلى الآن في قلبه ما ينساه أبدا، كل ما ذكر الشيخ بن باز قال الله يرحمه، غفر الله له، ما نسيه، كأنه أنموذجا فريدا في حياته. وإذا كان هذا وهو في نعومة أظفاره ينشأ على محبة العلم وأهله، وما أحوجنا إلى إحضار أبنائنا معنا في المحاضرات والدروس العلمية. من الوسائل ونعتبرها مهمة كذلك مسألة العقوبة، وليس عيبا أن يعاقب الأب أبناء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وجاء الإسلام بها، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بعض من الناس إذا ضرب ولده لكن لا يصبح، بعض من الناس إذا أراد يضرب فسخ العقال ثم جلس ضربه ضربا كأنه رجلا كبيرا، ويصبح الطفل في ظهره آثار العقال 6 أشهر سنة، نقول هذا ليس صحيحا. وأمرنا أن لا نجلد أبناءنا وأن لا نزيد في التأديب عن 10 أصوات تكون لطيفة. وأمر كان بعض السلف يأمر الأب أن يعلق الصوت في بيته، كأن إذا قال الآن مشينا نصلي قال لا والله كذا شفت هذه موجودة، قال لي ما أدري من أنت بتصير على ظهرها الآن، خلاص ينتبه ويمشي. فالأسلوب الذي يكون فيه العقوبة مهمة جدا، لكن ينبغي أن نعلم ليس كل جرم يكون عقوبته كالجرم الآخر. قد يكون علمته أدبا فلم يتأدب، فتجدك الآن تضربه ضربا قليلا. قد يكون مثلا سرق من أحد شيئا، هذه العقوبة أكبر. فتصبح العقوبات ليست واحدة. بعض من الناس بمجرد أن يرى على أبنائه شيء مباشرة يفتك فيهم. نقول رويدك أنت في حاجة إلى أن تحبب أبنائك لك، لا أن تبغضهم. ولذا نجد الآباء الذين تعتبر تصرفاتهم شرسة وتعاملهم بالضرب والسب، الابن ما يحب أباه ولا شيء إطلاقا، بل يحقد عليه ويتمنى أن يسافر. وإذا مرض قال الحمد لله استرحنا. وإذا أصيب الأب بمصيبة فرح الابن، لأنه يفتك من كثير من البلاء الذي يصل إليه. هذا يجب لنا أحبتي أن نحرص أن نعاقب، لكن يكون في كل عقوبة أن ننزلها بها. من الآداب والوسائل المهمة الأذان عندكم والمؤذن، أنت خلص أذن عشان أحبتي. الوسائل كثيرة لكني سأسرد سردا سريعا. وكم كنا نتمنى أن لو تكون ثمة محاضرات متسلسلة في قضية التربية خاصة، ونحتاجها كسلوك واقعي في حياتنا الآن. وما من إنسان يقول هذه الوسائل كلها قد حققتها، قد حققت بعضنا من حقق جزءا وبعضنا من أخطأ في جزء. وكم نجهل من الوسائل الكثيرة التي قد تكون جديدة علينا. من الأمور المهمة، لابد للأب أن يعود أبنائه على مسألة الرجولة والخشونة، وإبعاد الابن عن قضية التميع. أقول كمثال بسيط أحبتي، بعض الأخيار أعتب عليه، عنده أبناء صغار عمره 4 سنوات 5 سنوات ووضع له قصة قدام، ليش تعود على التميع؟ وقد يكون الابن مع صغره فيه نوع من الوسامة والجمال مطمعا للفساق والفجار، فأنت مسؤول عنه، ما أحد يقول لك لا. ابدأ فعلمه على الحلاقة الكاملة. أنا أقول لا مانع من أن تحلق بالموس ويتعود عليه حتى يتعود على الخشوع، لكن لا تجعل له شيئا، علم رأسه كله بالحلق ويصبح هذا شيء مألوف له. قد يكره، يقول هذا ولد عمي كذا وغيره، أعطه نقودا. يعني أذكر أحد الآباء يعطي أبناء من يحلق بالموس 10 ريال، ومن يحلق حلاقة عامة يعطيه مثلا 2 ريال أو 5 ريال، فيصبح الابن يحتاج وما يضره، تصبح بعدها يتعود على هذا الأمر. لكن إذا عودنا الطفل منذ صغره على قضية التميع، ويصبح الآن في قصة يشابه فيها الكفار، ومثل في الألبسة ألوان وجدت عندنا، الملابس زهري وغيره، نعرف أن هذه من صفات ما نقول من لباس النساء والإناث، ليس من لباس الرجال. وتجد إذا رأيت كأنه بنت، فنقول رويدك أنت مسؤول عنه يوم القيامة، فأبعد عن قضايا التميع في اللباس وفي القصات وغيره، ونحذره من قضية التقليد. وهذه مسؤوليتك أنت أيها الأب. منها كذلك أن نعطي الإبن مسألة الثقة بالنفس. وأقصد بالثقة بالنفس، تربينا صغارا أن الأب ما يعطي أبنائه شيء يثق فيهم أبدا. حتى لو أراد يشتري له خبز صامولي، الولد عمره 14 15، والبقالة قدامنا والمخبز، والأبو يروح. طيب ولما تعود ابنك؟ قال هذا بزر ما يفهم شيء، نبد علمنا وتعبنا. يبقى هذا الابن محطم معنويا كثير جدا، وإذا كبر من يوم كبرتم وما شفنا منكم خير، لأنك ما عودته، ما يضره. أبدأ الآن، ممكن أن أقف أنا في السيارة وأقول تفضل هذا محل الفواكه، جيب لنا 2 كيلو موز، جيب لنا كذا برتقال، جيب لنا كذا، وأسكت. قد يأتي لي مثلا يصير في 2 3 خربانة، مالك عيون الله يعميك، ويبدأ يدعو عليهم كيف جبت لنا هذا، ما تشوف ولا أنت برجال، لعب عليك كذا. سبحان الله، ما يضر. أنت منذ ولدت هل ولدت تعرف الصح ولا غيره؟ لا والله، لابد. هذه من سنة الله في الحياة، أن الإنسان يخطئ مرة ومرتين وثلاث ثم يصل إلى الصواب. لكن إذا بدأنا من أول الطريق نحطم، ينشأ نفسه محطمة، بحيث لو قيل اذهب البقالة ما يستطيع، خايف يمكن يرضي ابوي ولا ما يرضيه كذا. حتى لو قلت له جيب لنا بيبسي مثلا وهو بارد من الثلاجة، يخشى ان الوالد ينتقده ويقول يمكن خربان، يمكن ما يدري ايش يصير بينه. نقول رويدك عوده على الثقة بالنفس، وعوده على الجرأة وعلى الشجاعة، يكون جريء. بعض من الأبناء يبلغ عمره 15 17 سنة ما يستطيع ان يجلس عند والده، لان والده ما يخاف منه، وبعدين كذلك ما يحب يجالس الكبار لأنه يخاف منهم، ما عنده جرأة. وكذلك عوده على الشجاعة يكون شجاعا، لا تعوده على الخور والضعف وغيره. ثم كذلك أعطه شيء من حرية التصرف، ما في مانع أعطيه مصروف 100 ريال بلغ عمره 16-17، 100 ريال تفضل هذه إذا احتاجها لك شيء تشتري لنا، ما في إشكال. ثم بعد ما ينتهي بعد فترة ممكن أمه تعرف إيش اللي صاير، أسأله إيش سويت بالمياه، ما أدقق عليه، ما في مانع يروح يشتري في بقالة بريال ويشرب البيبسي وغيره، أجي أقول ليش تشتري وليش كذا، لا ما لا تفكر. عودها أن يكون عنده الاستقلالية، وخذ رأيه دائما وشاوره، وش رأيك نشتري من البقالة هذه والبقالة هذه، المحل هذا والمحل هذا، دخلنا هذا البرتقال أحسن ولا هذا، حتى يشعر. ما تروح بمعك حمالي، بعض الناس يجيب عياله حمالين فقط، تعال وين أنت شل هذا، طيب يسمي إن شاء الله، ودى للسير الثاني شل هذا، وبعدين وش يكون نتيجة؟ يشتغل كأنه عامل عندك، ما كأنه يشعر برأيه، خليه يتبادل أنت وياه الحديث. وأقول لأحبتي يمكن كثير من الحضور عاشوا هذه الحياة وتربوا عليها، ونقول يجب أن نلغي هذه في واقعنا المعاصر، نربي أنفسنا ونربي أبنائنا حتى يصبح شخصا معتمدا عليه. والله كنت أعجب يعني من أحد الأحبة، عنده ابن عمره 16 سنة، لكن يقول أسترحت في البيت كله حتى بطاقة الصراف حق التي لي أعطيته إياه، زرع في نفسه الثقة، معطيه كل أموالي رصيدي عنده يعمل ما شاء. يقول أصبحت في البيت كالضيف، ما أدري ماذا يدخل في البيت وماذا يخرج منه، اللحم يشتريه، الخضروات يشتريها، الأكل، كل شيء استرحت، الرز يذهب ويشتريه، كل شيء يشتريه. عندنا هذه منزوعة جدا، وإذا سألنا قال هذا بزر ما يفهم شيء وين يروح، ما هو صحيح هذا. لابد أيها الأب أن تربي تنشئ في نفس ابنك الثقة والجرأة والصراحة والمشاورة وغيره، وأخذ برأيه إن كان طيبا، وإن كان رأيه غير سديد ممكن أن أوجهه توجيه الطيب. من الأمور كذلك التي ينبغي أن نحرص عليها أن نغرس في نفوس الأبناء الأخلاق الفاضلة، وهي مهمة جدا في واقع الحياة. اغرس في نفسه الصدق، اغرس في نفسه الكرم، في نفسه الشجاعة، في نفسه الوفاء بالعهد، احترام الآخرين، تقديرهم، إجلال الكبير وتعظيمه. الآن ترون أحبتي الآن الأطفال الصغار يدخل إلى المجلس ما يسلم ولا يمد يده ولا شيء، كنا بالأمس صغارا إذا دخل وجد شخص على طول يحب رأسه يقدره، معروف عندنا هذا متربين عليه. الآن لا، ما في، يدخل الطفل على الشورت وقصة شعر رأسه وما تعود يشوف أحد يسلم ولا شيء، ويبقى الابن ضائعا، لم يتربى على الأخلاق الفاضلة. هذه مصيبة نحن نعيشها، لكن إذا غرست في نفسه هذه الأخلاق وارتفع هذا الابن وكان له من التأثير. منها كذلك قضية التأديب، قلنا سابقا أنه ينبغي أن يكون بالتدريج وآخر الدواء الكي. فيه من الأمور علم هؤلاء الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة وربطهم بكتب المتعلقة بهذا الأمر، تجده يحاكي هؤلاء القوم محاكاة يستفيد منهم على ضوء ما يقرأ. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأدبا وسمتا، وش يقول له من الأثر؟ أنا أتأدب منه. ولذلك كمثال بسيط الآن تجد بعض الأطفال يسألون عن بعض الأمور التي لا تعنيهم، في أمور ما يعني ليس الحق يسأل عنها، متعلقة بأمور صعب الإجابة عنها، أو أمور قد تكون متعلقة بالغيبيات أو دخول في خصوصيات الآخرين. يعني تجد من طبيعة الأطفال إذا مر سيارة شفت هذه شبح، شفت هذا لكزز، ثم شفت ما شاء الله لونه، تعطي الابن لفتة لطيفة الآن هنا وتقول له طيب يا ابني وش تستفيد منها؟ وش تستفيد؟ يعني وش ثمرته الآن؟ أصبح الابن قلبه معلق ومولع بموديلات السيارات وأنواعها وألوانها وغيره، يحترق من الداخل ولا تبني فيه شيئا. وتعطيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعني، هذه ما لي فائدة يا أبوي، ما أستفيد منها شيء إطلاقا. أنت أحمد الله معك سيارة توصلك وتجيبك، هذه نعمة، والحمد لله في ناس كثير ما عندهم سيارات مثل سيارتنا، ولو كان سيارتك خردة الآن، ولو كانت سيارتك قديمة ما يؤثر. فتغرس في نفسه معاني لطيفة تؤدبه بها في كل من الأثر. من الأمور المهمة إبعاد الأولاد عن مسائل المثيرات الجنسية، وهذا أركز عليه. نحن في زمان وقعنا في بلاء عظيم جدا، أصبحت القنوات الفضائية تقذف لنا بسموم، بل وأقول والله بطواعين وسرطانات مخيفة، حتى ربما وصل حد أن الإنسان ربما جرأ على النظر إلى محارمه نظرة شهوة. ثم أصبحنا في زمان البنات الآن أصبحنا يلبسن البنطال الضيق، عمرها 10 سنوات، 12 سنة، 15 سنة، وتقول أنا عند المحارم، فتخرج تفاصيل جسدها، وربما والدها الذي ينظر إلى مفاتنها. فنقول أيها الأب، أبعد أبنائك عن مسائل مثيرات الجنس، السبب لأن في ذلك الصلاح لقلوبهم، وإياك أن تكون ممن يسعر الشهوة في نفوسهم، أنت الذي تتولى. فربما خرج الإبن فوقع في أمور محرمة، وربما سجن، وربما تورط بأمور تندم عليها أشد الندم. وحين نجد مثل هذه الأمور ونسأل، أول ما نسأل هل عندكم من هذه الأمور البلاء، قالوا نعم. قلت أنتم الذين جئتم بها، فهذا نسميه تأثير طبيعي، تأثير طبيعي هذا الأمر، فهنا يجب أن نحرص، ويكون إبعادهم بالحرص على إشغال وقتهم دائما بطاعة الله، ربطهم بالأخيار، كذلك إبعاد المثيرات التي عندهم من الصور ومن الأفلام ومن غيرها، إبعاد القنوات عنهم، كذلك إبعاد الألبسة التي تكون سبب الفتنة. فهذه نسميها حصنات مهمة جدا لتحصين الإبن عن أن يتأثر بهذه المثيرات تفسده. إذا بلغ فما يضرك أن تزوجه حين يصل الثانوي. أعرف بعض الأحبة تزوجه في ثاني ثانوي وتخرج من الجامعة، وإذا عنده ابن يمكن دخل الدراسة، دخل المدرسة، ما يضره شيء. ويجب أن نذلل هذه الصعوبات، وأقول لأحبة الآباء، أنتم بالأمس كنتم تعانون من هذا الأمر، فلما نعاني نجعل أبنائنا يعانون إذا كان عندكم قدرة واستطاعة؟ أما إذا كان ما عندك قدرة واستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن لم نستطع فأوصي أحبة الشباب بقضية الصوم، ولو أن تصوم شهرا متواصلا وشهرين متواصلين، أو تصوم يوما وتفطر يوما، حفاظا على دينك وإيمانك. هذا هدي النبي، وليس عيبا. بعض من الآباء يأتي لولده هو يعاني من الشهوة ويقول ليش أنت مشدد على نفسك، ليش تصوم، هو يعني ما تدري وش السبب الصيام، معروف مفروض أنه يقول جزاك الله خير، الله يوفقك ويعينك على الصيام، أنا مستعد أوقظك للسحور وأعينك على هذا الأمر، وأدلل الصعوبات في البيت وغيره لتهيئة هذا الأمر. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحرص، بل أرغبه في قضية الصيام، إن لم أستطع أن أزوجه رغبه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذا هو. فإن لم يستطع قال فعليه بالصوم. كذلك ينبغي للأب أن يكون حريص جدا على أن يوثق صلته بأبنائه حتى يكون الابن كالصديق له. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. طفل إلى 7 سنوات العب أنت وإياه، ما يضرك تحمله وتلعب أنت وإياه وتمزح أنت وإياه وتمجه في وجهه، مقصود أنك تلعب. بعد 7 يبدأ التأديب، مروهم بالصلاة ل7، أخلاق ليست طيبة وأدبه كذا إلى غير أغرس. ثم صاحبه 7، إذا بلغ سن المراهقة هذا يصبح لك صاحب، قد يكون عمره 14 سنة، 15 سنة، أطول من أبوه، تظنه بزر، لا، ليس الآن طفلا، الآن يحتاج إلى مصاحبة، تذهب معه، يذهب معك للأسواق، تريد حاجات، يقضي حاجات البيت، تعطيه شيء من الثقة، ويكون ذلك ببشاشة الوجه والإهداء إليه وممازحته وتكليفه بالأمور ومجالسته وشعاره بأهمية عنده. ليش شفتنا على هذا وما نبهتنا عليه؟ يجيك ويقول والله أنا شفت كذا، ليه ما علمتني عنه؟ كان جايبينه للبيت، تعطيه يعني شيء من الثقة. وأوصي أحبة الآباء أن يغرسوا في نفوس أبنائهم قضية البر، إن كان لك أبوان فاحرص أشد الحرص على برهما، أبناؤك يشاهدون برك فيتأثرون بذلك تأثر كبير جدا. من كذلك من الوسائل عدم تدليل الأبناء، بعض من الآباء الابن في الابتدائي فسحة 10 ريال 15 ريال، ثم يصبح الابن يعني يضيعها في الشام لا فائدة من يجمع له شوي ثم درينا شراء لأشرطة كمبيوتر تعبانة ولا شراء أشرطة فيديو ليست جيدة لأنه وجد عنده شيء من السيولة. وربما كثرة المال بعضهم يجعل لابنه إذا وصل مرحلة الثانوي مصروف شهري هذا الابن يجمع ثم يسافر هنا وهناك به. نقول رويدك فإن كثرة المال وإعطاء الابن له يؤدي إلى جرأته على الحرام. وإياك من قضية التقتير بعض من الآباء وأقولها صدقا كنا سابقا لما كنا صغارا كان الفسحة 4 قروش ما كنتم تذكرون فسحة الواحد 4 قروش فقط وكانت هذه فسحة وربما ما نعطاها دائما يمكن في كل أسبوعين نعطى أو أسبوع يعطى 1 4 قروش يروح يشتري له لبسية أو يشتري له كذا شابور وغيره يأكل مبسوط جدا. الآن تصبح الآن كأنك عندك تسمين الطفل يحمل سندويتش وعصير وكذلك كيك وربما مع كاكاو وريال كذلك أو ريالين 3 فسحة ويصبح بعد ذلك إنفاق كثير. نقول له أيها الأب إياك أن تقتر على أبنائك. فبعض من الآباء يقول كنا بالأمس ما نجد شيء كنا وكنا لا تربطهم لأنك إن قترت عليهم ألجأتهم إلى السرقة أو ألجأتهم إلى أن يتلقفهم ذياب الشباب لمسائل معاصي وفسق وفجور وغيره فأعطه ما يغنيه عن غيره حتى لا يصبح منعزلا عن المجتمع لا يشعر بالتأثر. هذا يؤدي إلى أن يصبح تعاملنا معه في قضية المال في أمور مهيئة. وأقول يا أحبتي الآباء كونوا من أحرص الناس على بر آبائكم. كنت يعني من اللطائف العصر صلينا في المسجد ورأيت أبا مدرسا وهو رجلا فاضلا الشماغ اللي عليه يمكن 20 ريال وأبنائه عليهم شمغ على 160 فيدل على أن الأب يقذف لك دمه وحياته لأجل أن يسعدك. الآن الطفل يمكن في 5 ابتدائي 4 ابتدائي عليه شماغ البسام وتجدها الفضي والذهبي وكل شيء ما في عادي وتجد عندك أبنة تنفق عليهم يعني تعبك ونكدك من أجلهم. فكونوا مجازين لآبائكم بالإحسان إليهم وببرهم حتى يكون لذلك من أثر. ختاما أقول لأحبة الآباء يجب أن تربوا أبناءكم على مسألة غرس العبودية التامة في نفوسهم وأن يشعر الإبن منذ نعومة أظفاره أنه عبد لله تعالى. وتلك العبودية بمفهومها الواسع ليست العبودية هي الصلاة والصيام. بعض من الناس يظن أن العبودية هي الصلاة يأتي يصلي العشاء وبعد العشاء انتهى قال الحمد لله صلينا والنتيجة جلس في ملحق البيت أو في المجلس معه القنوات ينظر إلى الحرام إلى منتصف الليل وآخره وجلس مع أولاده العشاء عندهم وينظرون إلى الحرام وغيره. نقول لا أنت عبد لله تعالى في منزلك لابد من تحقيق العبودية هناك. أنت عبد لله تعالى كذلك في مدرستك لابد من تحقيق العبودية لله. أنت عبد لله تعالى حتى في طريقك وذهابك ومجيئك مفهوم العبودية الشاملة لكل جوانب الحياة حتى يكون الإبن منصبغا بقضية التعبد الانصباغ الضخم حتى يشعر بأنه عبد لله في كل مكان. هو عبد لله في غرفته، عبد لله تعالى عند أكله، عبد لله تعالى في جلوسه مع زملائه، عبد لله تعالى في سفره وفي حضره. فإذا غرسنا هذا المفهوم كان له والله من الأثر الكبير جدا في صلاح هؤلاء الناس. فيصبح الإبن ما يتصرف تصرفا حتى ينظر أهو مما يرضي الله أم لا، أهذا العمل سيقربه إلى الله أم لا، هل سيكون هذا العمل وزرا وحسابا عليه أم سيكون أجرا وثوابا عند الله تعالى. هذا التعبد نحن في حاجة إلى أن نغرس في نفوس أبنائنا وهو مهم جدا. فيه سريعا جدا لابد من إشعار الإبن بمراقبة الله تعالى. وكنت أعجب من وصية لقمان لابنه وهذه حقيقة تحتاج إلى محاضرة. وصية لبنان لابنه أعطانا وسائل التربية العجيبة جدا. وحين ربى في نفسه يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله أو في الأرض يأتي بها الله. يعطيك المراقبة الكاملة اغرس في نفسه أنه يخاف من الله. إذا دخل غرفته ما يحاول أن ينظر إلى الحرام أو يفعل حراما. إذا خرج من المنزل ما يستعمل الحرام. إذا كان أمامك ما يستعمل الحرام لأنه يعلم أنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أن الله مطلع عليه. والمطلوب علينا أحبتي ألا نغفل عن أبنائنا. أوصي أحبة الآباء أن يكونوا مراقبين لأبنائهم مراقبة دقيقة جدا خاصة في سني المراهقة السني تطيش. ولذلك ليس معناها أنه إذا دخل البيت نبدأ كأننا عند الجمارك الآن، تعرفون إذا نزل واحد من خارج هذا البلد يفتح الجمارك ينشل شنطته وينشل عفشه وكله ويناظر فيه. ما نأتي الإبن منذ أن يصل نبدأ كأننا الجمارك نغسل فيما فيه، لا، نراقبه في وقت. مثلا راح لحلقة القرآن ممكن أتي أشوف كتبه ودفاتره وشكته فيها. بعض من الشباب وأنتم تشاهدون أحبتي طاولات الدراسة في الثانوي وفي الجامعات وغيره، الإبن رسم له قلب وسهم فيه والحب عذاب، وتجده عايش في هيام وحط رمز من هنا ورمز من هنا، ربما يكون يعشق طفلا أو يعشق امرأة أو غيره وأنت ما تدري عنه، ما تدري عن واقعه شيئا. وكذلك من الأمور قد يكون هذا الإبن يأتي بأشرطة أو بأقراص من الليزر فيها أشياء بلا ومصائب وأنت لا تدري عنه، معه أشرطة الأطفال لكن إذا دخل في غرفة ما تدري ما الذي يحدث. فكن مراقبا بلطف لكن بدون أن يشعر بهذا حتى نعطي البيت شيء من الحصانة. منها كذلك ينبغي تحذير الأبناء من معصية الله تعالى، وهذا لابد أن نركز في نفوس الأبناء أن المعصية أثرها خطرها كبير. فحين تقول للابن رأيت ترك الصلاة، فتقول يا بني ربما تموت وأنت ما صليت الفجر، كيف ما قمت لها؟ فكن معينا له. ومن اللطائف لعل الأحبة يتعاونون على هذا الأمر، عندك ابن عمره 11 سنة 14-15 اشتر له ساعة منبهة وقل له ترى الليلة اليوم أنت اللي تقومين لصلاة الفجر. ثم الابن الثاني أقول أنت والبنت كذلك أنت اللي تقومين لصلاة الفجر، أضع المنبه يتربون على حب الاستيقاظ. الآن مشكلتنا ربما بعضهم في كليات شرعية وصل السنوات النهائية ما يقدر يقوم، إذا ما قوم أبوه ما قام إطلاقا، نقول هذا غير صحيح. فأنت عوده على هذا الأمر يستفيد. فيه كذلك من الآداب نسميه تلقين الإبن وتحفيظه القرآن، تلقينه الآداب، تلقينه كذلك الأدعية، تلقينه القرآن وغيره، فهذا يكون له من الأثر الكبير عليه. وما يضرك أن تجلس مع أولادك تحفظهم شيئا من القرآن من الأذكار. أنت مثال بسيط، يعني تمشي في مثلا في الطريق ذهب مثلا بقالة ولا محل ومعك طفل عمره 4 سنوات، قل له يلا ردد معي وتجد ما حفظ شيء، إنا أعطيناك الكوثر كررها 10 مرات يضبطها، الآية الثانية ما ترجع من تشاري الخبز له حافظ سورة إنا أعطيناك الكوثر، ما كنت علمته شيئا يستفيد منه؟ والله ما أحسنها أن يستفيد هؤلاء الأبناء استفادة كبيرة جدا. كذلك منها يعني ينبغي يعني أن نحرص على الموعظة الحسنة في القلب، وهذه لها أثر يعني خاصة في المواقف التي نشاهدها. كمثال بسيط الآن، لما توفي الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له، ما في من عجز مع أولاد الصغار. اليوم توفي أحد علماء الإسلام وكان له جهود طيبة والأمة فقدت، وكان له من الأثر العظيم، وكم نتمنى أن يوجد في العلماء، ثم يجلس لهم أسأل الله يجعلكم خلفا لهؤلاء، كيف تزرع في نفسه المعاني السامية؟ لكن يموت العلماء وما يدرى عنهم شيئا ويصبح نسيا منسيا، وتأتي الأمور التي تحرك في القلب شيئا كثيرا ونحن في غفلة، هذه مصيبة. حادث زلازل حدثت مثلا التي نعوذ بالله يعني حدثت في تايوان أو في تركيا وغيره، وش سبب هذه الزلازل؟ هل القشرة الأرضية تحركت وانتهت على أنها ظاهرة طبيعية؟ لا والله، هذا بسبب غضب جبار السماوات والأرض. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يخسف بكم الأرض، هذا هو خسف. بيوت طمرت وانتهت بكل من فيها، سببه المعاصي. وإن الذي وقع فيهم سيقع في أمة محمد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون في هذه الجزيرة نفسها خسف ومسخ، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يقع؟ إذا عصى الناس ربهم وفرطوا في طاعة الله. هذه المعاني إذا ربي النس عليها غرس في نفسه مراقبة الله وخوفه وعلمه بأن الله قادر على كل شيء. المقصود أحبتي الموضوع يحتاج إلى بحث وبحث وتطويل وغيره، لأن هذا يمس حياتنا كلها وهو جزء من حياتنا تربية هؤلاء النشء. وما منا من أحد إلا وله أبناء وذرية صغارا وكبارا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة، وأن يجعلنا وإياكم ممن تقر أعينهم بصلاح ذرياتهم ونشئهم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن نسألك أن تصلح شباب الإسلام وأن تردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم مهتدين بهدي نبيك متأسين به سائرين على منهاجه مقتدين به. اللهم إن نسألك أن تجعل في هؤلاء النشء خلفا لعلمائنا الذين ماتوا. اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اجمعنا وإياهم في جنات عدن، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنات، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.